الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. المسكر المائع خمرا كان أو نبيدا نجس، وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهرة خلقة نجس، كالعقاب والصقر والفيل والبغل ونحوها، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد فإنها طاهرة، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته لمشقة التحرز منه، وإلا تعلم نجاسته بل ظنت فهو طاهر، وكذا ترابه عملا بالأصل. ولا يكره استعمال سؤر حيوان طاهر، وهو فضلة طعامه وشرابه غير دجاجة مخلاة غير مضبوطة، فيكره سؤرها احتياطا، وقيل وسؤر فأر لأنه ينسى. ولو أكل هر
ينسي
لأنه
ينسي.
وقيل وسؤر فأر لأنه ينسي. ولو أكل هر ونحوه كنمس وفأر وقنفذ ونحوها، أو أكل طفل نجاسة ثم شرب الهر ونحوه أو الطفل، ولو قبل أن يغيب بعد أكل النجاسة من ماء يسير أو مائع فطهور لمشقة التحرز منه، وإن وقع هر ونحوه مما ينضح دبره في مائع وخرج حيا لم يأثر،
مما ينضم دبره. ينضم ما معنى ينضح دبره؟ ما له معنى. لذلك دائم يا إخوان لا بد أن يراعي الإنسان ألفاظ وقوانين أهل الصنعة. نحن نقرأ في كتاب فقهي، وهذا الذي نشر الكتاب لو أنه رجع إلى كتب الفقهاء ما وجدهم يذكرون ينضح دبره، وجدهم يذكرون ينضم دبره. وإذا ترك الإنسان هذه القاعدة ولم يراعي في كلامه أو تعليمه أو تحقيقه أو تأليفه قوانين وألفاظ الصناعة التي يعتني بها وقع في الغلط. وقد أشار إلى هذه القاعدة ابن السيد البطليوسي أحد علماء الأندلس في كتاب المسائل المنثورة في كتاب النحو، فذكر كلاما محصله أنه ينبغي من اشتغل في صناعة أن يراعي قوانين أهلها. فمن اشتغل في صناعة النحو فإنه يلاحظ قوانين وألفاظ أهل ذلك الفن، وكذلك من اشتغل في صناعة الفقه فإنه يلاحظ ما جرى به لسان الفقهاء وانعقدت عليه قوانين صنعتهم، فإنه إذا سلك ذلك نجح وأفلح، وإذا عدل عن ذلك وقع في الغلط القبيح كهذا الموضع في الكتاب.
أحسن الله عليكم. وإن وقع هر ونحوه مما ينضم دبره في مائع وخرج حيا لم يؤثر، وكذا إن وقع في جامد وهو ما يمنع انتقال النجاسة فيه لكثافته، وإن مات أو وقع ميتا في دقيق ونحو سمن جامد ألقي وما حوله، وإن اختلط ولم ينضبط حرم الكل تغليبا للحظ.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول كتاب الطهارة يتعلق بذكر النجاسات وأحكامها، وهو ملحق بالفصل المتقدم، لأن الفصل المتقدم فيه بيان كيفية إزالة النجاسة، ثم أتبعه بهذا الفصل المبين للنجاسات وأحكامها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه 9 مسائل، فالمسألة الأولى هي المذكورة في قوله: المسكر المائع خمرا كان أو نبيذا نجس. فالمسكر عند الحنابلة نجس بشرط أن يكون مائعا، ولا فرق بين خمره أو نبيذه، وهذا الفرق بينهما باعتبار الصنعة، فإن النبيذ يطرح في إناء ويترك كتمر وغيره حتى يشتد، وأما الخمر ففي صنعته مشقة أعظم عند أربابه. وكيفما كان فإنه إذا كان مسكرا فإنه يكون نجسا، وهذا القيد عند الحنابلة يخرج الجامد، فإن الجامد عند الحنابلة من المسكرات لا يكون نجسا على المختار في المذهب، وإن كانت هذه المسألة مما وقع فيه الخلاف بين المنتهى والإقناع، والتحقيق أن ما كان مسكرا جامدا فإنه على المذهب ليس بنجس. ومن ذكر الحشيشة من فقهاء المذهب فإنما شرطها عندهم إذا ماعت، كما صرح به الحجاوي في كتاب الإقناع، فإذا ماعت يعني تعرضت للصنعة كي تكون مسكرة فإنها عند ذلك تكون نجسة، وإلا قبل ذلك فإنها نبات والنباتات طاهرة. ومن النجس كذلك في المذهب ما ذكره المصنف في هذه المسألة بقوله: وما لا يؤكل من الطي والبهائم مما فوق الهرة مما فوق الهر خلقة نجس. فكل ما لا يؤكل أي محرم الأكل من طير وبهيمة مما خلقته أعظم من خلق الهرة فإنه نجس، والهر هو القط. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة له كالعقاب والصقر والفيل والبغل، والمقصود بالبغل ما كان متولدا من الحمار الأهلي بخلاف المتولد من الحمار الوحشي، فإن المتولد من الحمار الوحشي على المذهب لا يكون نجسا، وإنما النجس عندهم هو المتولد من الحمار الأهلي تبعا لأصله، فإن الحمار الأهلي على هذه القاعدة على هذا الضابط في المذهب يكون نجسا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية فقال: وكل ميتة نجسة. فكل الميتات نجسة على مذهب الحنابلة، واستثني من ذلك عندهم أربع ميتات: الأولى ميتة الآدمي ولو كافرا فإنها طاهرة غير نجسة، والثانية ميتة السمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء، فكل ما يعيش إلا في الماء فميتته طاهرة عند الحنابلة إلحاقا له بالسمك، والميتة الثالثة الجراد، والميتة الرابعة ما لا نفس له سائلة أي ما لا دم له، فإن النفس يراد بها الدم، وهذه الكلمة مأثورة عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، ثم شاع ذكرها عند الفقهاء، فهم يشيرون إلى الدم بقولهم النفس السائلة، ويندرج في ذلك النمل والدود وأشباه هذا مما ليس له دم إذا قتل. فهذه الميتات الأربع عند الحنابلة طاهرة، وما سوى ذلك من الميتات فهو نجس. وتحصل من هذا أن النجاسات عند الحنابلة على ما ذكره المصنف ثلاثة أنواع: النوع الأول كل مسكر مائع، والنوع الثاني كل ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما خلقته فوق الهر، والنوع الثالث كل ميتة سوى الأربع المذكورات آنفا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في قوله: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته، أي إذا تطين الشارع لوجود ماء فيه لامس ترابه وكان ذلك المرطب له الموجب لطينيته نجس وعلمت نجاسته وكان يسيرا فإنه يعفى عنه لمشقة التحرز منه، وعلم بهذا أنه ما لم يكن يسيرا فإنه لا يعفى عنه، فطين الشارع النجس لا يعفى عنه إلا بشرط أن يكون يسيرا، فإن لم يكن يسيرا فلا، لأن اليسير يشق التحرز عنه بخلاف غيره، فإن الكثير بين مستبين يمكن للإنسان أن يتجافاه، وأما اليسير فلا يمكن للإنسان أن يحققه حتى يتجنبه فيعفى عن يسيره. ثم قال: وإلا تعلم نجاسته بل ظنت فهو طاهر، أي إذا كانت النجاسة مظنونة غير محققة متيقنة فإنه طاهر. وكذا ترابه، أي تراب الشارع عملا بالأصل، لأن الأصل أن الأرض طاهرة كما قال ابن سعدي: والأرض في الثياب والحجارة، إيش؟ والأصل في الثياب والحجارة، والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، فالأصل في وجه الأرض أنه طاهر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة في قوله: ولا يكره استعمال سؤر حيوان طاهر. ثم فسر السؤر بقوله: وهو فضلة طعامه وشرابه. فالسؤر اسم لما فضل من الطعام والشراب. وذكر المصنف من مسائله أنه لا يكره استعمال سؤر حيوان طاهر، واستثني في المذهب من ذلك شيئان اثنان: أولهما الدجاجة المخلاة، وأشار إليها بقوله: غير دجاجة مخلاة، وفسر ذلك بقوله: غير مضبوطة، غير محفوظة فيما يحفظها، بل هي مرسلة مطلقة، فعند ذلك يكره سؤرها. والثانية سؤر الفأر، فإنه يكره أيضا. والموجب للكراهة في الصورة الأولى وهي سؤر الدجاجة المخلاة أنه يكره سؤرها احتياطا، لأنها لا تنفك عن التقاط النجاسات وأكلها، فيكره سؤرها لأجل هذا. وأما موجب كراهة سؤر الفأر فلأنه ينسي، وهذا شيء يذكره المصنفون في العلم والحفظ عند ذكر ما يؤثر على الحفظ ويضعفه، وهو سؤر الفأرة، وكأنه شيء عرف بطريق القدر، فهو من الأسباب القدرية التي تتابع أهل العلم رحمهم الله تعالى على ذكرها. فما يوجد في مقيدات العصريين من أن هذا شيء لا دليل عليه إن قصدوا من طريق الشرع فنعم، وإن قصدوا النفي بالكلية فممتنع، لأن أهل العلم لا يذكرون شيئا إلا وهو مؤسس على أصل عندهم، فإن عرفت فنعم، وإن جهلت فلا تتعدى عليهم بالبهت كهذا الموضع، فإن هذا عندهم مأخوذ بطريق التجربة القدرية، فإن التجربة القدرية وما ينعته أهل صنعة الطب من قدماء الحكماء نصوا على أن سؤر الفأر له تأثير في النسيان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة فقال: ولو أكل هر ونحوه، يعني ما كان من جنسه كنمس وفأر وقنفذ ونحوها، أو أكل طفل نجاسة ثم شرب بعد أكله النجاسة من ماء يسير أو مائع يسير فإنه طهور لمشقة التحرز منه، فلا يضر أكل الصغير أو الهر ونحوه للنجاسة ثم شربها من ماء يسير، فلا يؤثر فيه بالنجاسة، بل يكون طهورا لمشقة التحرز منه، ولا يشترط أن يغيب، ولذلك قال المصنف: ولو قبل أن يغيب. فإن بعض الفقهاء قالوا: إن أكل من النجاسة ثم غاب ثم رجع فشرب من ماء يسير فطهور، فإن لم يغب فإنه ليس بطهور. قالوا: لأنه إذا غاب غلب على الظن إما استحالة النجاسة أو أنه شرب قبل أن يشرب من هذا. وأما حيث قطع بأنه لم يغب
فإنه حينئذ يكون مؤثرا. والصحيح أنه لا يشترط في المذهب، ولذلك قال: ولو قبل أن يغيب بعد أكل النجاسة من ماء يسير أو مائع فطهور لمشقة التحرز منه، أي التحرز من هذا، فإن كف الصبيان الصغار عن مثل هذا أو البهائم الصغيرة التي تكون في البيت كالهر فيه مشقة. ثم ذكر المصنف المسألة السادسة فقال: وإن وقع هر ونحوه، أي كضفدع وضب ووزغ، مما ينضم دبره في مائع، أي إذا سقط في مائع كماء انضم دبره، أي انجمع ولم ينفتح، وهذا معنى انضم دبره، لأنه إذا انفتح دبره لم يؤمن أن تخرج منه نجاسة. فإذا كان الذي وقع حيوان ينضم دبره وخرج حيا فإنه لا يؤثر فيما وقع فيه. ثم ذكر بعد ذلك المسألة السابعة في قوله: وكذا إن وقع في جامد وهو ما يمنع انتقال النجاسة فيه لكثافته، أي إذا وقع الحيوان في جامد فإنه لا يؤثر كالمسألة السابقة، فلا يكون مؤثرا فيه. وبين رحمه الله تعالى حد الجامد فقال: وهو ما يمنع انتقال النجاسة فيه، فهذا ضابط الجامد عند الحنابلة، أنه الذي يمنع انتقال النجاسة فيه، وسبب المنع الكثافة، فما كان كثيفا شديدا مستمسكا قويا هذا يسمى بالجامد. فإذا وقع فيه حيوان كهر وفأر فإنه لا تنتقل فيه النجاسة لجموده فلا يؤثر فيه سقوطه. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله: وإن مات أو وقع ميتا، أي إذا مات الحيوان أو وقع ميتا، أي إذا مات في نفس ما سقط فيه، أو وقع ميتا ومات قبل سقوطه في دقيق ونحو سمن جامد ألقي وما حوله، وهذا من الجامدات المستمسكة، فإذا سقط فيها شيء فمات، أو مات وسقط فيها فإنه يلقى وما حوله، فيؤخذ هذا الساقط من حيوان ميت ويطرح خارج الوعاء الذي سقط فيه، ثم يؤخذ ما حوله، والمراد بما حوله ما أحاط به، فهذا حد قولهم ما حوله، أي المحيط به ولو قل. فلا يشترط أن يأخذ الإنسان ما بعد، بل المشترط هو أن يأخذ ما أحاط ولو كان بمقدار شعرة، فإنه إذا أخذ ما أحاط يكون قد أزال المحل المتنجس فيلقيه، والباقي طاهر، فما بقي بعد هذا فإنه يكون طاهرا، وإنما المتنجس هو نفس الحيوان الميت وما كان محيطا به قريبا منه مصادفا لجسده الميت. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة التاسعة فقال: وإن اختلط، أي النجس بالطاهر، ولم ينضبط، أي لم يتميز أحدهما عن الآخر، حرم الكل تغليبا للحظر، أي المنع. فإذا لم يتميز النجس من الطاهر واختلط ببعضهما ولم يمكن ضبط حد هذا من حد هذا، فإن الكل يكون نجسا، فإذا كان نجسا فإنه حرام، ولهذا قال المصنف: حرم الكل تغليبا للحظر، فنجاسته حكمية لا حقيقية، فإنه لا يقطع بأنه صار نجسا كله، وإنما لأجل ما وقع من الاختلاط جعل له حكم النجاسة جميعا، فحرم بعد ذلك تناوله تغليبا للمنع. وهذه من قواعد الفقهاء، فإنهم يقولون: إذا اختلط مبيح وحاضر غلب الحاضر طلبا للبراءة، أي لبراءة الذمة، فيمنع منه كهذه المسألة المذكورة. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. المسكر المائع خمرا كان أو نبيذا نجس، وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهرة خلقة نجس، كالعقاب والصقر والفيل والبغل ونحوها، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد فإنها طاهرة، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته لمشقة التحرز منه، وإلا تعلم نجاسته بل ظنت فهو طاهر، وكذا ترابه عملا بالأصل. ولا يكره استعمال سؤر حيوان طاهر، وهو فضلة طعامه وشرابه غير دجاجة مخلاة غير مضبوطة، فيكره سؤرها احتياطا، وقيل وسؤر فأر لأنه ينسى. ولو أكل هر وقيل وسؤر فأر لأنه ينسي، ولو أكل هر ونحوه كنمس وفأر وقنفذ ونحوها، أو أكل طفل نجاسة ثم شرب الهر ونحوه أو الطفل، ولو قبل أن يغيب بعد أكل النجاسة من ماء يسير أو مائع فطهور لمشقة التحرز منه، وإن وقع هر ونحوه مما ينضح دبره في مائع وخرج حيا
مما ينضم دبره. ينضم، ما معنى ينضح دبره؟ ما له معنى. لذلك دائم يا إخوان لا بد أن يراعي الإنسان ألفاظ وقوانين أهل الصنعة. نحن نقرأ في كتاب فقهي، وهذا الذي نشر الكتاب لو أنه رجع إلى كتب الفقهاء ما وجدهم يذكرون ينضح دبره، وجدهم يذكرون ينضم دبره. وإذا ترك الإنسان هذه القاعدة ولم يراعي في كلامه أو تعليمه أو تحقيقه أو تأليفه قوانين وألفاظ الصناعة التي يعتني بها وقع في الغلط. وقد أشار إلى هذه القاعدة ابن السيد البطليوسي أحد علماء الأندلس في كتاب المسائل المنثورة في كتاب النحو، فذكر كلاما محصله أنه ينبغي من اشتغل في صناعة أن يراعي قوانين أهلها، فمن اشتغل في صناعة النحو فإنه يلاحظ قوانين وألفاظ أهل ذلك الفن، وكذلك من اشتغل في صناعة الفقه فإنه يلاحظ ما جرى به لسان الفقهاء وانعقدت عليه قوانين صنعتهم، فإنه إذا سلك ذلك نجح وأفلح، وإذا عدل عن ذلك وقع في الغلط القبيح كهذا الموضع في الكتاب.
السلام عليكم. وإن وقع هر ونحوه مما ينضم دبره في مائع وخرج حيا لم يؤثر، وكذا إن وقع في جامد وهو ما يمنع انتقال النجاسة فيه لكثافته، وإن مات أو وقع ميتا في دقيق ونحو سمن جامد ألقي وما حوله، وإن اختلط ولم ينضبط حرم الكل تغليبا للحظ.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول كتاب الطهارة يتعلق بذكر النجاسات وأحكامها، وهو ملحق بالفصل المتقدم، لأن الفصل المتقدم فيه بيان كيفية إزالة النجاسة، ثم أتبعه بهذا الفصل المبين للنجاسات وأحكامها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه 9 مسائل، فالمسألة الأولى هي المذكورة في قوله: المسكر المائع خمرا كان أو نبيذا نجس. فالمسكر عند الحنابلة نجس بشرط أن يكون مائعا، ولا فرق بين خمره أو نبيذه، وهذا الفرق بينهما باعتبار الصنعة، فإن النبيذ يطرح في إناء ويترك كتمر وغيره حتى يشتد، وأما الخمر ففي صنعته مشقة أعظم عند أربابه. وكيفما كان فإنه إذا كان مسكرا فإنه يكون نجسا، وهذا القيد عند الحنابلة يخرج الجامد، فإن الجامد عند الحنابلة من المسكرات لا يكون نجسا على المختار في المذهب، وإن كانت هذه المسألة مما وقع فيه الخلاف بين المنتهى والإقناع، والتحقيق أن ما كان مسكرا جامدا فإنه على المذهب ليس بنجس. ومن ذكر الحشيشة من فقهاء المذهب فإنما شرطها عندهم إذا ماعت، كما صرح به الحجاوي في كتاب الإقناع، فإذا ماعت يعني تعرضت للصنعة كي تكون مسكرة فإنها عند ذلك تكون نجسة، وإلا قبل ذلك فإنها نبات والنباتات طاهرة. ومن النجس كذلك في المذهب ما ذكره المصنف في هذه المسألة بقوله: وما لا يؤكل من الطي والبهائم مما فوق الهرة مما فوق الهر خلقة نجس. فكل ما لا يؤكل أي محرم الأكل من طير وبهيمة مما خلقته أعظم من خلق الهرة فإنه نجس، والهر هو القط. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة له كالعقاب والصقر والفيل والبغل، والمقصود بالبغل ما كان متولدا من الحمار الأهلي بخلاف المتولد من الحمار الوحشي، فإن المتولد من الحمار الوحشي على المذهب لا يكون نجسا، وإنما النجس عندهم هو المتولد من الحمار الأهلي تبعا لأصله، فإن الحمار الأهلي على هذه القاعدة على هذا الضابط في المذهب يكون نجسا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية فقال: وكل ميتة نجسة. فكل الميتات نجسة على مذهب الحنابلة، واستثني من ذلك عندهم أربع ميتات: الأولى ميتة الآدمي ولو كافرا فإنها طاهرة غير نجسة، والثانية ميتة السمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء، فكل ما يعيش إلا في الماء فميتته طاهرة عند الحنابلة إلحاقا له بالسمك، والميتة الثالثة الجراد، والميتة الرابعة ما لا نفس له سائلة أي ما لا دم له، فإن النفس يراد بها الدم، وهذه الكلمة مأثورة عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، ثم شاع ذكرها عند الفقهاء، فهم يشيرون إلى الدم بقولهم النفس السائلة، ويندرج في ذلك النمل والدود وأشباه هذا مما ليس له دم إذا قتل. فهذه الميتات الأربع عند الحنابلة طاهرة، وما سوى ذلك من الميتات فهو نجس. وتحصل من هذا أن النجاسات عند الحنابلة على ما ذكره المصنف ثلاثة أنواع: النوع الأول كل مسكر مائع، والنوع الثاني كل ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما خلقته فوق الهر، والنوع الثالث كل ميتة سوى الأربع المذكورات آنفا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في قوله: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته، أي إذا تطين الشارع لوجود ماء فيه لامس ترابه وكان ذلك المرطب له الموجب لطينيته نجس وعلمت نجاسته وكان يسيرا فإنه يعفى عنه لمشقة التحرز منه، وعلم بهذا أنه ما لم يكن يسيرا فإنه لا يعفى عنه، فطين الشارع النجس لا يعفى عنه إلا بشرط أن يكون يسيرا، فإن لم يكن يسيرا فلا، لأن اليسير يشق التحرز عنه بخلاف غيره، فإن الكثير بين مستبين يمكن للإنسان أن يتجافاه، وأما اليسير فلا يمكن للإنسان أن يحققه حتى يتجنبه فيعفى عن يسيره. ثم قال: وإلا تعلم نجاسته بل ظنت فهو طاهر، أي إذا كانت النجاسة مظنونة غير محققة متيقنة فإنه طاهر. وكذا ترابه، أي تراب الشارع عملا بالأصل، لأن الأصل أن الأرض طاهرة كما قال ابن سعدي: والأرض في الثياب والحجارة، إيش؟ والأصل في الثياب والحجارة، والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، فالأصل في وجه الأرض أنه طاهر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة في قوله: ولا يكره استعمال سؤر حيوان طاهر. ثم فسر السؤر بقوله: وهو فضلة طعامه وشرابه. فالسؤر اسم لما فضل من الطعام والشراب، وذكر المصنف من مسائله أنه لا يكره استعمال سؤر حيوان طاهر. واستثني في المذهب من ذلك شيئان اثنان: أولهما الدجاجة المخلاة، وأشار إليها بقوله: غير دجاجة مخلاة، وفسر ذلك بقوله: غير مضبوطة، غير محفوظة فيما يحفظها، بل هي مرسلة مطلقة، فعند ذلك يكره سؤرها. والثانية سؤر الفأر، فإنه يكره أيضا. والموجب للكراهة في الصورة الأولى وهي سؤر الدجاجة المخلاة أنه يكره سؤرها احتياطا، لأنها لا تنفك عن التقاط النجاسات وأكلها، فيكره سؤرها لأجل هذا. وأما موجب كراهة سؤر الفأر فلأنه ينسي، وهذا شيء يذكره المصنفون في العلم والحفظ عند ذكر ما يؤثر على الحفظ ويضعفه، وهو سؤر الفأرة، وكأنه شيء عرف بطريق القدر، فهو من الأسباب القدرية التي تتابع أهل العلم رحمهم الله تعالى على ذكرها. فما يوجد في مقيدات العصريين من أن هذا شيء لا دليل عليه إن قصدوا من طريق الشرع فنعم، وإن قصدوا النفي بالكلية فممتنع، لأن أهل العلم لا يذكرون شيئا إلا وهو مؤسس على أصل عندهم، فإن عرفت فنعم، وإن جهلت فلا تتعدى عليهم بالبهت كهذا الموضع، فإن هذا عندهم مأخوذ بطريق التجربة القدرية، فإن التجربة القدرية وما ينعته أهل صنعة الطب من قدماء الحكماء نصوا على أن سؤر الفأر له تأثير في النسيان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة فقال: ولو أكل هر ونحوه، يعني ما كان من جنسه كنمس وفأر وقنفذ ونحوها، أو أكل طفل نجاسة ثم شرب بعد أكله النجاسة من ماء يسير أو مائع يسير، فإنه طهور لمشقة التحرز منه، فلا يضر أكل الصغير أو الهر ونحوه للنجاسة ثم شربها من ماء يسير، فلا يؤثر فيه بالنجاسة، بل يكون طهورا لمشقة التحرز منه، ولا يشترط أن يغيب. ولذلك قال المصنف: ولو قبل أن يغيب، فإن بعض الفقهاء قالوا: إن أكل من النجاسة ثم غاب ثم رجع فشرب من ماء يسير فطهور، فإن لم يغب فإنه ليس بطهور، قالوا: لأنه إذا غاب غلب على الظن إما استحالة النجاسة أو أنه شرب قبل أن يشرب من هذا. وأما حيث قطع بأنه لم يغب فإنه حينئذ يكون مؤثرا، والصحيح أنه لا يشترط في المذهب، ولذلك قال ولو قبل أن يغيب بعد أكل النجاسة من ماء يسير أو مائع فطهور لمشقة التحرز منه، أي التحرز من هذا، فإن كف الصبيان الصغار عن مثل هذا أو البهائم الصغيرة التي تكون في البيت كالهر فيه مشقة. ثم ذكر المصنف المسألة السادسة فقال وإن وقع هر ونحوه، أي كضفدع وضب ووزغ مما ينضم دبره في مائع، أي إذا سقط في مائع كماء انضم دبره، أي انجمع ولم ينفتح، وهذا معنى انضم دبره، لأنه إذا انفتح دبره لم يؤمن أن تخرج منه نجاسة. فإذا كان الذي وقع حيوان ينضم دبره وخرج حيا فإنه لا يؤثر فيما وقع فيه. ثم ذكر بعد ذلك المسألة السابعة في قوله وكذا إن وقع في جامد وهو ما يمنع انتقال النجاسة فيه لكثافته، أي إذا وقع الحيوان في جامد فإنه لا يؤثر كالمسألة السابقة فلا يكون مؤثرا فيه. وبين رحمه الله تعالى حد الجامد فقال وهو ما يمنع انتقال النجاسة فيه، فهذا ضابط الجامد عند الحنابلة أنه الذي يمنع انتقال النجاسة فيه، وسبب المنع الكثافة، فما كان كثيفا شديدا مستمسكا قويا هذا يسمى بالجامد. فإذا وقع فيه حيوان كهر وفأر فإنه لا تنتقل فيه النجاسة لجموده فلا يؤثر فيه سقوطه. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله وإن مات أو وقع ميتا، أي إذا مات الحيوان أو وقع ميتا، أي إذا مات في نفس ما سقط فيه أو وقع ميتا ومات قبل سقوطه في دقيق ونحو سمن جامد ألقي وما حوله، وهذا من الجامدات المستمسكة، فإذا سقط فيها شيء فمات أو مات وسقط فيها فإنه يلقى وما حوله، فيؤخذ هذا الساقط من حيوان ميت ويطرح خارج الوعاء الذي سقط فيه ثم يؤخذ ما حوله، والمراد بما حوله ما أحاط به، فهذا حد قولهم ما حوله أي المحيط به ولو قل، فلا يشترط أن يأخذ الإنسان ما بعد بل المشترط هو أن يأخذ ما أحاط ولو كان بمقدار شعرة، فإنه إذا أخذ ما أحاط يكون قد أزال المحل المتنجس فيلقيه والباقي طاهر، فما بقي بعد هذا فإنه يكون طاهرا، وإنما المتنجس هو نفس الحيوان الميت وما كان محيطا به قريبا منه مصادفا لجسده الميت. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة التاسعة فقال وإن اختلط، أي النجس بالطاهر، ولم ينضبط، أي لم يتميز أحدهما عن الآخر، حرم الكل تغليبا للحظر، أي المنع، فإذا لم يتميز النجس من الطاهر واختلط ببعضهما ولم يمكن ضبط حد هذا من حد هذا فإن الكل يكون نجسا، فإذا كان نجسا فإنه حرام، ولهذا قال المصنف حرم الكل تغليبا للحظر، فنجاسته حكمية لا حقيقية، فإنه لا يقطع بأنه صار نجسا كله، وإنما لأجل ما وقع من الاختلاط جعل له حكم النجاسة جميعا فحرم بعد ذلك تناوله تغليبا للمنع. وهذه من قواعد الفقهاء، فإنهم يقولون إذا اختلط مبيح وحاضر غلب الحاضر طلبا للبراءة، أي لبراءة الذمة، فيمنع منه كهذه المسألة المذكورة. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.